الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعده. فتوقفنا في رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه من هذا التأسيس والتقديس عند كلامه أو عند نقله لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في جواب سؤال السائل عن أشياء متعددة، قال ناقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق أئمة المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم يفعله أحد من السلف والأئمة، بل هذا من الشرك. قال الله تعالى: وقالوا أتذرن آلهتكم وأتذرن ودا ولا سواعا الآية. وقد تقدم أن أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح وأنهم عكفوا على قبورهم مدة ثم طال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم، لا سيما إذا اخترنا بذلك دعاء الميت والاستغاثة به وقد تقدم ذكره. فمجرد التبرك بأتربة الموتى داخل في الشرك، فإذا انضم إلى ذلك دعاء الميت والاستغاثة به من دون الله عز وجل فهذا هو الشرك العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل. قال: وقد قدم ذكر ما فيه من الشرك وبينا الفرق بين الزيارة البدعية التي تشبه أهلها بالنصارى والمشركين، وهنا يشبه، وفي رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية تشبه أهلها بالنصارى والمشركين، وما في أصل الرسالة أصح مما ذكرها هنا. فالصواب أن يقال كما في أصل الرسالة التي تشبه أهلها بالنصارى والمشركين. قال: والزيارة الشرعية أي سبق الفرق بين الزيارتين، بين الزيارة الشركية البدعية وبين الزيارة الشرعية. والزيارة البدعية مقصودها الزيارة الشركية، والشرك داخل في مسمى البدعة باعتبار أنه حدث لم تأتي به الشريعة، فمن هذا المعنى يزق الشرك أو تزق البدعة على مسمى الشرك. فالبدعة قد تكون بدعة شركية وقد تكون دون ذلك، فليذهب إلى المقابر من أجل يدعو الموتى من دون الله عز وجل وأن يستغيث بهم وأن يطوف حول القبور ويتمسح بأتربة الموتى، فزيارة زيارة بدعية شركية. أما الذي يذهب إلى زيارة القبور من أجل التذكر يتذكر الآخرة ويسلم على الموتى ويدعو لهم فهذه زيارة شرعية. قالوا: أما وضع الرأس عند الكبرى من الشيوخ وغيرهم أو تقبيل الأرض ونحو ذلك فهذا مما لا نزاع بين الأئمة في النهي عن ذلك. وفي المسند وغيره عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لأساقفتهم ويذكرن ذلك عن أنبيائهم. فقال: كذبوا يا معاذ، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقي عليها. يا معاذ، أرأيت إذا مررت بقبري أكنت ساجدا؟ قال: لا. قال: فلا تفعل، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه شيء من الضعف. قال: بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه قاعدا لمرض كان به فصلوا قياما فأمرهم بالجلوس وقال لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضها بعضا. وقال من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان قد نهاهم عن القيام مع قعوده وإن كانوا قاموا في الصلاة حتى ليتشبهوا بمن يقومون لعظمائهم، وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار، فكيف بما هو شر من ذلك من السجود له ومن وضع الرأس وتقبيل الأيدي ونحو ذلك. وقد كان عمر عبد العزيز هو خليفة على الأرض كلها، قد وكل عمالا يمنعون الداخلين من تقبيل الأرض ويأدبهم إذا قبل أحد منهم الأرض، وذلك أن الانحناء نوع السجود والسجود لا يكون إلا لله عز وجل، فإذا كان إلى الأرض فهو سجود ظاهر بين، فمثل هذا لا يشرع بحال، فمجرد الانحناء لا يشرع، وإن وصل المنحني إلى الأرض فقد صار ساجدا سجودا لا إشكال فيه، فهذا مما يمنع ولا يحل. قالوا بالجملة فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض، وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب، مثل الحلف بغير الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه، أي أنه لا يجوز إلا لله عز وجل ولا يجوز بغيره. وقال أيضا من حلف بغير الله فقد أشرك، فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الآية في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وإخلاص الدين لله أصل العبادة، ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وجليه وخفيه وكبيره وصغيره، حتى إنه قد تواتر عنه النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة، تارة يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وتارة ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وتارة يذكر إن الشمس إذا طلعت بين قرنين شيطان فحينئذ يسجد لها الكفار، وإذا غربت بين قرنين شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ونهى عن الصلاة حينئذ. فإذا كان قد نهى عن الصلاة حينئذ مع أنها صلاة لله عز وجل، ما هي الصلاة لا للشيطان ولا صلاة للشمس، ومع هذا جاء النهي عن هذه الصلاة. قال ونهى عن الصلاة حينئذ، فإذا قد نهى عن الصلاة حينئذ لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت، وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له، فكيف بما هو أظهر شركا ومشابهة للمشركين من هذا، كالذي يسجد لمن يعظمه ويقبل الأرض إذا وصل إلى من يعظمه أو ينحني له أو يضع رأسه له، فهناك من يحلق شعر رأسه ويضع شعر رأسه أمام من يعظمه تعظيما له بهذا الفعل، وإنما يفعل هذا لله عز وجل في النسك. إذا تحلل العبد من العمرة أو الحج وضع رأسه، أي وضع شعر رأسه لله عز وجل متقربا لله، لا يكون هذا لأحد من الخلق. قال فكيف بما هو أظهر شركا ومشابهة للمشركين من هذا، وقد قال فيما أمره الله أن يخاطب به أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله مسلمون، وذلك لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، ونحن منهيون عن مثل هذا، ومن عدل عن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو من جنس هدي النصارى فقد ترك ما أمر الله به ورسوله. ثم انتقل إلى جملة أخرى: وأما قول القائل فقضيت حاجتي بركة الله وبركتك، إلى آخر ما ذكره. نقف عند هذه الجملة من كلامه رحمة الله عليه، وننتقل إلى الطرق الحكمية في السياسة الشرعية.